بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة 33 بعد 100، وهي بعنوان الأدلة على بطلان الاشتراكية للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وأنتم تعلمون أن مذهب الاشتراكية هذا مذهب منحرف، ونسمع كثيرا عن الاشتراكية، ولعل الاشتراكية كان لها صولة وجولة قبل أعمال كثير منكم، لما كانت في عهود سابقة هي المذهب المنتشر والذي اغتر به كثير من المسلمين الاشتراكية، وقد نشرته روسيا ومن كان معها حتى اقتنع بها كثير من المسلمين. فهذا مذهب من المذاهب الهدامة، فوجب التعرف عليه من خلال كلام شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله. فتكلم رحمه الله في 17 من شهر ذي الحجة لعام 81 و300 وألف حول الاشتراكية. نعم، بعد المقدمة فإن الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: أما بعد، فإن الله تعالى ابتلى المسلمين في عام 81 و300 وألف بظهور قانون ظالم جائر خارج على أحكام الله وحكمه، مبني على ظلم العباد وإلقاء العداوة بينهم، وظهور البطالة في صفوفهم، والقضاء على مواهبهم الكسيبة والعاطفية والعقلية ذلك النظام هو ما يسمونه بالاشتراكية التعاونية، وهو مبني على تحديد الملكية الفردية وإثابة الطبقات التميزية، ليكون الناس سواء في الفقر والعبودية والذل تحت نظام هذا القانون الفاسد الطاغي.
يبقى نعم، هذا تعريف الاشتراكية يا أخوان. ورد بالاشتراكية ما هو؟ ها؟ هو مبني على تحديد الملكية الفردية وإذابة الطبقات التمييزية، ليكون الناس سواء في الفقر والعبودية. يبقى المال كله للمجتمع، ما في فقير ولا غني. الغني ناخد منه ودي الفقير. انت ما في ملكيات فردية، ما في انا متميز وتاجر فتح الله علي عندي مصانع بالملايين، وهذا ثاني عنده مثلا وظيفة بيأتي منها بمثلا 1000 جنيه. لا، ينبغي التسوية. قد يبدو للجميع أو لأقصد يبدو البعض أن هذه مسألة طيبة، وهي أن نسوي بين جميع الأفراد، فلا يكون هناك متميز عن آخر، وهذا يصادم سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فإن الله رفع بعض الناس على بعض وجعل الغني والفقير. وعلى عهد رسول الله يوجد الأغنياء والفقراء، ولا يخفى عليكم في حديث الصحيحين: ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. لكن نعم، يحث الأغنياء على الصدقة، يحث الأغنياء على كذا، لكن هذا سبيل إلا أنني إيه؟ لماذا أعمل طالما في النهاية المال للمجتمع؟ فلماذا أعمل؟ لماذا أتميز؟ لماذا أكسب؟ لماذا أربح؟ فهذا مبدأ يهدم سنة كونية جعلها الله عز وجل في الخلق، والخلق فيهم الكسول، وفيهم العامل، فيهم المجتهد، وفيهم صاحب البطالة، فالتسوية بينهما ظلم. ولكن من جد وجد، ومن ضرع حصد. نعم.
ومن المؤسف حقا أن يحاول معتنقوه ومن ساعدهم إدخاله في أحكام الإسلام المبنية على العدل والرحمة وإعطاء كل ذي حق حقه، ويأتوا على ذلك بآيات وأحاديث متشابهة، ويدعوا النصوص المحكمة الصريحة ليكونوا ممن قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهكذا حال هؤلاء اتبعوا ما تشابه منه ليفتنوا الناس ويصدوهم عن دينهم. نسأل الله تعالى أن يحمي الإسلام من فتنهم، إما بهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وإما بهلاكهم عن قريب، وإبدالهم بمن ينصر الإسلام وينصح له، إنه هو السميع العليم. ولما كان الواجب على كل مسلم أن يبلغ دين الله إلى أمته، وأن يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يدفع الشبه التي يتشبث بها المبطلون، ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه، رأيت من الجدير أن أكتب في هذا ما يمن الله به، وأسأل الله أن يجعل عملي خالصا لوجهه، وأن يعينني على ما قصدته، ولا يكلني إلى نفسي ولا إلى غيره طرفة عين. فأقول وبالله التوفيق هذا المذهب الاشتراكي الذي يزعمونه تعاونيا قد دل الدليل على بطلانه وفساده ومناقضته لشريعة الإسلام أعظم مناقضة، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن هذا المذهب الاشتراكي لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يبقى أول شيء أن هذا لم يكن مذهب موجودا على عهد رسول الله. الوجه الثاني إجماع المسلمين على تحريم أخذ المال بغير حق، تأخذ مال من أغنياء وتعطيه الفقراء بغير وجه حق، هذا لا يجوز، وهو مما علم بالضرورة من دين الإسلام، فهو إجماع قطعي صحيح مستند إلى الكتاب والسنة. الوجه الثالث قوله تعالى ولتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأي باطل أبطل من يأخذ المال من بين يدي من اكتسب وحصل بعرق جبينه وكتح جوارحه وأتعب أعصابه وتفكيره ثم يعطى لرجل عاطل عالة عن المجتمع. الوجه الرابع قوله تبارك وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض الحديث، فإن الخصمين إذا أدل كل واحد بحجته وكان أحدهما أفصح وأغلب في ظاهر كلامه قضي له بحسب ظاهر كلامه وسلط على ما يدعيه على خصمه، ولكن هذا القضاء والتسليط وإن كان من قبل الحاكم لا يبيح له أخذ ما يدعيه إذا كان يعلم أنه لا حق له فيه. يعني إذا حكم الحاكم بشيء حسب ما ظهر له من أدلة وقرائن لأحد الخصمين والخصم يعلم أن هذا ليس من حقه فإنه لا يحل له أن يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار. فكيف نأخذ جهارا نهارا إذن الحق؟ النبي يحذر أن تأخذ ما ليس لك حتى ولو بحكم حاكم. وفي هذه الآية والحديث دليل على أنه لا يجوز للشعب أن يستبيح مال الغير بحجة أن الحكومة أباحته له، لأنه إنما الطاعة فين؟ في المعروف. فلو حكم لك الحاكم بغير بما تعلم أنه مخالف للشريعة فلا يحل لك أن تأخذ بحكم الحاكم، وعليه فلا تفعل ذلك إلا إذا قصرتك الحكومة أخذت هذا إكراها منك، فالمكره معذور في ذلك. طيب الوجه الخامس أن النظام الاشتراكي ضمن مضادة الله في قدره وقضائه وحكمته، فإن الله قدر بحكمته ورحمته أن يقسم الرزق بين الناس كما جاء ذلك في الأدلة الشرعية. فإذا هذا يعارض إيه؟ هذا يعارض قضاء الله وقدر الله وحكمة الله، هو الذي رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلو بعضكم ببعض، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الوجه السادس أن في النظام الاشتراكي مضاد لله في شرعه، فإن الله رتب على تفاضل الناس في الرزق أحكاما شرعية كالزكاة والكفارة والنفقة، وهذه الأحكام تأتى إلى وجود محل لها، محل لوجوبها، غني يجب عليه الزكاة وفقير يأخذ الزكاة ومحل لمصرفها. فإذا تساوى الناس في الرزق لم يكن بينهم فرق بحيث يكون بعضهم محلا للوجوب وبعضهم محلا للمصرف، فممن نأخذ الزكاة وإلى من نصرفها، ومن الذي تجب عليه الكفارة وإلى من يعطيها، وهكذا. ولهذا لا تجد هذا النظام يمت للإسلام بصلة. طيب الوجه السابع أن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون التجارة، فاشترط الله في التجارة أن تكون صادرة عن تراض من الطرفين، فلم تكن صادرة عن تراض فهي من أكل المال بالباطل، وطبعا هذا ليس فيه إيه تراض، وفي كلمة تراض دليل على أنه اشترط الرضا من الجانبين أيضا. أما دعاة الاشتراكية فقالوا لن نقبل هذا الحكم ولا نرضى به، ولما نأخذ من الناس أبوالهم قهرا. ومن العجب أنهم يجبرون الناس على الرضا بأحكامهم وعلى سلب أموالهم، ولا يجبرون أنفسهم على الرضا بأحكام ربهم العليم الحكيم. يبقى الأموال لا تفوز إلا بالرضا، وكما قال صلى الله عليه وسلم بطيب نفس منه، وهذا غير موجود. الوجه الثامن قوله تعالى إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فأثبت فقراء تصرف إليهم الزكاة ولا زكاة إلا من غني، فانقسم الناس بهذا شرعا كما انقسموا قدرا إلى قسمين غني وفقير. ولو كانت الاشتراكية واجبة دينيا لما حصل هذا التقسيم، لأن ما في غني وفقير، كله يملك. الوجه التاسع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين المبلغ عن رب العالمين وقف في حجة الوداع يخطب الناس بمنى يوم الضحى، وذلك بعد أن نزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر ويومين فقط وقف يخطب يقول أيها الناس أي يوم من هذا الحديث، وفيه إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ونحن نشهد الله وملائكة وأنبياء وجميع خلق بأن الرسول بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان كذلك علمنا أن الاشتراكية ضد هذا. ليه؟ لأن استباحة أموال الناس بغير حق. الوجه العاشر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن، وذلك في سنة العاشرة من الهجرة، وقال له ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيهم وترد على فقرائهم. فأثبت النبي طبقتين، غنية وفقير، تؤخذ من أغنيهم وترد عليه على فقرائهم. ولم يأتي النبي لإزالة الفارق بين الأغنياء والفقراء، إنما النبي يدعو إلى العمل. ولهذا قال عبد الرحمن للصحابي بارك الله لك في مالك ولكن دلني عن السوق، فما قال الله الآخر تعالى ده في اشتراكية نتساوى أنا وأنت. فلما نزل السوق وربح ربحا عظيما ولقي النبي وعليه أثر صفرة، فقال ما هي يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال ما أصدقتها؟ قال أصدقتها نواة من ذهب. وكان عندنا أهل الصفة، ما أمر نبي المسلمين أن يعطوا أهل الصفة أموالهم، فده مد اشتراكي الذي لا يجعل أغنياء أو فقراء، هذا مبدأ ظالم، وإن بدا للناس أنه مبدأ سليم، ولكن أبى ذلك أهل الاشتراكية فقالوا لا طبقات، وإنما الأمة طبقة واحدة في المال كلها ترزخ تحت الفقر والذل. الحادي عشر قوله تعالى إن الذين أكلوا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأكلوها ظلما هو أخذها والاستيلاء عليها بغير حق، وثبوت الأحقية في أخذ مال الغير تتوقف على إثبات الشرعي، وهذا وعيد شديد يقتضي أن يكون أكل مال اليتيم من الكبائر، لكن أبى ذلك الاشتراكيون واستحلوا أكل مال اليتيم هنيئا مريئا ضاربين بهذا الوعيد الشديد عرض الحائط. الوجه الثاني عشر قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين أو طوقه الله إياه من سبع أراضين، وطبعا هذا أيضا اقتطاع الاشتراكية، اقتطاع أموال الأغنياء وأراضي الأغنياء وإعطائها لله للفقراء. الوجه الثالث عشر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم لو ظلم الغني الفقير نأخذ ما ظلم، لكن نأتي إلى أموال الأغنياء التي كسبوها وتاجروا من أجلها فنعطيها للفقراء، هذا عنده 100 فدان وهذا ما عنده فدان، فنقسم 100 بين الرجلين ظلم. ولا يفرح الواحد بأن الفقير جاءه 50، لأنه جاءه بغير حق بباطل بغير طيب نفس أخيه، لكن لو بذل الغني المال بطيب نفسه فالحمد لله جزاه الله خيرا. الوجه الثالث أيضا عشر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض علامات حدودها خلاص. وطبعا الاشتراكية ماذا تصنع؟ لكن الاشتراكيين غيروا منار الأرض واقتطعوا أمطارا من الأرض، بل أفدنة بل بيوتا وأملاكا. الوجه الرابع عشر أن في حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي، فقامت قياما طويلا فقام رجل وذكر الحديث، وفيه أن الرجل لم يجد خاتما من حديد، فأين حال هذا الرجل الذي لا يجد خاتما من حديد إلى حال أثرياء الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان؟ ولماذا لم يعمد النبي إلى واحد من هؤلاء الأغنياء فيأخذ من ماله قهرا ليسد حاجة هذا الفقير الذي لا يجد خاتما من حديد؟ الوجه الخامس عشر أن النبي في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها وكانت في رجب سنة 9 من الهجرة لم يجبر الأغنياء على أن يحملوا الفقراء الذين لا يجدون محملهم في تلك الغزوة، معناه كانت في زمن عسرة وكان ذلك جادا في سبيل الله، بل لما جاء الفقراء إليه يستحملونه لم يقل يا عثمان بن عفان يا عبد الرحمن يا سعد يا فلان يا فلان أعطونا أموالكم لنحمل عليها المجاهدين في سبيل الله. الوجه السادس عشر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه اليمن: فإن أطاعوك لذلك فعلمهم بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لا تأخذ أنفس أموالهم. فحضر النبي أن يأخذ في الزكاة من كرائم الأموال يعني الطيب منها، وأشار إلى أن ذلك ظلم، واتق دعوة المظلوم. فإذا كان أخذ نفيس المال في الزكاة ظلما فكيف بأخذ زيادة على الواجب؟ فكيف بأخذ الكثير من أموال الناس بلا مبرر؟ أليس هذا ظلما؟ لكن الاشتراكية لا ترى ذلك ظلما. الوجه السابع عشر أحكام المواريث الثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة. فإن الميت إذا مات وخلف ورثة كانت تركته لورثته قليلة كانت أو كثيرة، لورثته وليس للمجتمع. يوصيكم الله في أولادكم. فأين دعاة الاشتراكية؟ هل هم على هدى أو على ضلال حين قسموا مال الوارث والموروث وتسلطوا عليه بالسلب والنهب وقالوا نحن نريد أن ننهض بالشعب وأن نرحم الفقير الذي لا رحم له، فزعموا بذلك أنهم أعدل من رب العالمين. الوجه الثامن عشر وبعدين يا أخواننا أنا لو وجدت هذا علام العمل ومن أين تأتي الأموال؟ علام العمل أنا في النهاية من يعمل فسأتيني ماله، فعلام أعمل أنا وأتعب من أجل أن يأخذ مالي غيري؟ وهذا ضرره وعائده على المجتمع خطير جدا، سوف يكون مجتمع يغط في النوم ولا يلجأ إلى الإنتاج. الوجه التاسع عشر الثامن عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، رواه الحاكم ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. فهذا الحديث نص ظاهر فأنه ليس على الإنسان في مال حق سوى الزكاة، فأخذ شيء من ماله غيرها ظلم له. ولكن دعاة الاشتراكية لم يبالوا بهذا الظلم بل لا يعترفون بأنه ظلم. لكن طبعا إلا تبقون في حالة ضيقة جدا لو احتاج الحاكم إلى أموال ليبني جيوشا أو يقوم بمصالح المسلمين، فحينئذ يجعل على بعض الأغنياء بعض الأموال في مصاريفها الصحيحة كما فعل خلفاء الدول الإسلامية الدولة الإسلامية. الوجه التاسع عشر الوعيد الشديد على أكل المال بالباطل وقتل النفس في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. وهذا دليل مستقل غير ما تقدم من الاستدلال على تحريمه وقد نجعله طرفا منه. وعلى كل حال فالوعيد على الشيء من أدلة على أنه من الكبائر، والاشتراكيون فعلوا ذلك أكلوا المال بالباطل عدوانا وظلما وكفى بالله حسيبا. الوجه العشرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. ووجه الدلالة أن النبي جعل مطل الغني ظلما، والمطل تأخير الوفاء بعد طلب المستحق. فإذا كان تأخير الوفاء ظلما وهو ليس منعا ولا أخذ للمال، فكيف بأخذ المال عند الاشتراكيين قهرا؟ أليس أولى أن يكون ظلما؟ الدليل الحادي والعشرون قول النبي: من حلف على يمين صبر أو يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان، متفق عليه من حديث ابن مسعود. ووجه الدلالة أن النبي توعد من حلف على هذه اليمين الفجرة يقتطع بها مال المسلم بهذا الوعيد الشديد، ولو حلف هذه اليمين وهو بار بها لم يكن عليه وعيد، فدل على أن الوعيد منصب على أكل المال بهذه الطريقة التي ظاهرها اقتطاع المال بحق. وهكذا حال الاشتراكيين يبررون أكلهم لأموال الناس بمبررات فاجرة كاذبة. وهذا الحديث يدل على أنه لا فرق بين كون المقتطع قليلا أو كثيرا، وإن كان عودا من أراك قال النبي كان عودا من أراك. الوجه الثاني والعشرون حديث أبي أمامة: من اقتطع حق غير مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. ودعاة الاشتراكية يقولون: هذا الوعيد ليس على أكل المال وإنما هو على اليمين التي كذب فيها، مع أن الأدلة قضت أن هذا على اليمين الكذبة وعلى أكل المال أيضا بغير حق. الوجه الثالث والعشرون عن ابي حميد السعدي ان النبي قال لا يحل لمسلم ان ياخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه. قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم. طيب، ولكن الاشتراكية تأخذ العصا، تأخذ الأفدنة، تأخذ الممتلكات. الوجه 24 عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أضرعا فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. قال فضاع بعضها فعرض عليه النبي أن يضمنها له، فقال صفوان أنا اليوم في الإسلام أرغب. نعم أنا، والنبي وصفوان كان أعطاها يوم أن كان مشركا، فالنبي استعان بأضراع صفوان فقال له أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة وأنت مشرك، هجيبها لك. فلما ضاع شيء منها وأراد أن يعوضه قال اليوم لا، أنا مسلم اليوم، أنا أرغب في الإسلام اليوم. ووجه الدلالة أن النبي لم يطلب منه إعارة هذه الأضرع إلا لحاجته إليها، وهذه الحاجة مصلحة عامة، مصلحة الدفاع عن الدين وعن النفس، ومع ذلك لم يأخذها النبي من الرجل قهرا، بل قال إنها عارية مضمونة. فأين الاشتراكية التي تأخذ أموال الناس غصبا؟ الوجه 25 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتا فهي له، ولل المجتمع فهي له، وعموم يتناول القليل والكثير من الأراضي ولم للتمليك، فإذا ثبت ملكه عليها بإحيائه فمن الذي يوح أخذ ملكه من بين يديه بغير حق ولا رضا؟ لكن هؤلاء الاشتراكين قالوا ليست له، وإن أحياها أتم إحيائه. ألا يعني أنا رحت النبارية ولا رحت مرسى مطروح ولا رحت الأراضي ديت وصلحت لها 10 فدادين بجهدي وجهد عيالي، وفي واحد ما راحش ولا عمله معلش ولا فدان، يجي واحد أنا نظرين يجي واحد يقوله هات 5 فدادين هات 7 فدادين لماذا؟ فهذا إذن ليس حقا، ليس حقا. إنما المجتهد الذي أحيا الموات هذا الأرض له، وأما من نام فهذا جزاؤه، فإن طلع وعمل فالله جعل الناس طبقات. ولهذا لما قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ذكر هذا على وجه التحريم يا إخوان، أنا هذا حرام يعني؟ لا، أي أن الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على من تأمون فهم فيه سواء، بل كل يحافظ على ملكيته. فكما أنك لا تقبل لك شريكا في الملك فكيف تقبل شريكا لله في العبادة؟ طيب، الوجه 26 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلاد من حارث المزري معادن القبلية جري جلسيها غوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطيه حق مسلم. ففي قوله لم يعطيه حق مسلم دليل واضح على ثبوت ملكية الفرض واحترامها، وأنه لا يحل أن تنزع من يده. الوجه 27 عن سيدنا يزيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. فهذا الحديث أيضا فيه النهي عن ذلك، لكن دعاة الاشتراكية يأخذون المتاع والضيعة قاهرا ولا يردون منها شيئا. الوجه 28 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وهذا عام في الأخذ وعام في الأرض، فأي أحد يأخذ من أي أرض كانت شبرا بغير حق فإنه يخسف به يوم القيامة. فإن أخذ بحق فلا شيء عليه، وحقيقة الأخذ إنما تتلقى من عند الله لا من النظم والقوانين الاشتراكية. الدليل أو الوجه 29 أن النبي أذن لمن أراد أحد أخذ ماله أن يقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل، كما في حديث أبو هريرة عند مسلم المشهور. فدل هذا على أنه لا يجوز أخذ المال بغير حق، ده لك أن تدفع أخاك إذا أراد أن يأخذ مالك بحق. فلو كان لأخي حق في مالي لما جاز دفعه، وإلا كان وإلا فقتله يصبح إجراما. لكن كون الشرع يقول لي حافظ على مالك وادفع هذا الصيد ولو بالقتل دليل على ماذا يا إخوان؟ فدل هذا على أنه لو لم يكن لك حق في مالك ولك ملكية خاصة لما جاز إيه؟ لما جاز أن تدفع هذا الصيد. طيب، وهذا الحديث دليل على تحريم اعتداء على مال الغير بغير حق مطلقا، وظاهره إباحة المقاتلة لكل من أراد أخذ المال. لكن قال ابن المنذر، اسمع يا ابني، لكن قال ابن المنذر إن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان. يعني من أتى ليأخذ مالك ادفعه ولو بالقتل إذا لم يندفع إلى بالقتل إلا السلطان إجماع. يبقى لا عبرة بما قرره ابن حزم وبنى عليه بنيانه وأخذه من ورائه الثوريون الحزبيون وصار يستدلون بكلام ابن حزم في ذلك. قال ابن المنذر إن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للأثار الوردية في الأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه انتهى. قلت ومن الأحاديث الوردية في ذلك حديث ابن عباس: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليخرج فلينازع فليجتمع في ربعة فليجتمع في النهضة فليجتمع في بلبيس، لا فليصبر فإنه من فرق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. متفق عليه. وغير ذلك من حديث ومن حديث مسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع، إن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وحديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا. قال في فتح الباري: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستسلم من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته بذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث. واضح. فإن قال قائل: قد تستطيل علينا دعاة الاشتراكية بهذا الحديث فيقولون: سنضرب ظهوركم ونأخذ أموالكم ونلزمكم طاعتنا بنص النبي. فالجواب عن ذلك أن النبي لم يجز لكم أن تضربوا ظهوراً. هو النبي لما قال: وان ضرب ظهرك وأخذ مالك، يبقى أجلت الحاكم مضرب ظهره وأخذ المال. لو بيخطبنا احنا أننا نعتبر بولايتهم ونصبر على ظلمهم، أما هم لا، من ضرب الظهر وأخذ المال فإنه إيه؟ فإنه يعاقب. طيب، الوجه 30 من أدلة بطلان الاشتراكية: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني أرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني ما ظلمني في دم ولا مال. رواه أحمد الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر إنه على شرط مسلم. ففي هذا الحديث امتنع النبي عن التسعير وهو تحديد أثمان السلع، وأشار إلى أنه ظلم وأن الأمر بيد الله فهو أعلم وأحكم بتدبيره لخلقه. والاشتراكيون سعرت واستسعرت واستولت على الأموال ولم ترضى بتقدير الله ولا شرع، إلا في حالة ضيقة جدا جدا إذا حصل انفلات فإن الحاكم يرجع إلى التسعير. بس تسعير إيه؟ تسعير يعني إيه؟ مش أخذ الأموال، يعني أن يجعله بالسعر المناسب، فلا يظلم التاجر ولا يظلم الغني، إنما هؤلاء يظلمون الجميع. ولهذا الإسلام لم يأتي بالمساواة، الإسلام أتى بالعدل. وما الفرق بين المساواة والعدل؟ مساواة مطلقا كده لم يأتي بها الإسلام، إنما المساواة بين من أمر الله بالمساواة به، نعم، اللي هو العدل يعني. وفرق بين العدل والمساواة: العدل قيام على قاعدة الشرع، والمساواة إطلاق في التسوية بين من لا يجوز التسوية بينه. ولهذا قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لماذا لا تستوي بين المسلمين والمجرمين؟ لماذا؟ لأن هذا ظلم. قال تعالى: ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا عن الصالحات سواء محياهم وماتوا. الوجه 31 أن النبي تبرأ من الغاش، ففي صحيح مسلم أنه قال لما مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فننت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب طعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الغاش، وهذا من أبلغ ما يكون من الزجر. فإن من لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم فلا كان ولا زان، وإنما تبرأ النبي من الغاش لأنه يغش ليأكل أموال الناس بالباطل، وذلك لأنه يظهر السلعة المعيبة بصورة السلمة فيخفي عيبها، أو يظهر السلعة الرضيعة بصورة السلعة الطيبة ليزداد الثمن، وزيادة الثمن بسبب الغش زيادة في غير مقابل، ولا يرضى دافعها إلا إذا كانت السلعة الحسب ما ظهر له. فإذا كان النبي تبرأ من الذين يأخذون أموال الناس بصورة خفية ظاهرها أن ذلك بحق، فكيف بالذين يسطون على أموال الناس ويأخذونها قهرا كهؤلاء الاشتراكيين؟ أيضا الوجه الثاني والثلاثون حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل صاحب مكس الجنة، رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم. والمكس هي الضريبة التي تأخذ على المال، فنفى النبي دخول مكس الجنة، وهذا النفي للتأبيد أو للتوقيت بحسب حال المكس، فإن كان عالما بحكم الله أو أن المكس محرم ولكنه لم يرضى بذلك الحكم وحكم بخلافه قصدا وردا للحكم الشرعي، فيكون النفي في حقه للتأبيد، يعني يكون كافرا، وإن كان جاهلا بالحكم فلا إثم عليه، ولكن يجب عليه أن يتوب إلى الله. وطبعا لا ريب أن الاشتراكيين أعظم الناس مكسا وأجشعهم نفوسا. طيب الوجه الثالث والثلاثون حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلة فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيفك بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل واضح على إثبات التمييز بين الطبقات، وأن الملك له الحرية في ماله إن شاء أعطى وإن شاء منع، لأن النبي قال أعطوه أو منعوه، ورواية أبي هريرة فيعطيه أو يمنعه، ولم يرد دليل على تحريم المنع، خير لهم أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، فلو كان يجب الإعطاء لألزم النبي كل واحد بأن يعطي. الوجه الرابع والثلاثون أن في الاشتراكية أضعافا أو إضعافا لطلب الكسب والرزق من وجهين: الأول أن المكتسب العالم بطرق المكاسب إذا علم أن فائدة مكسبه ستنزع من يده يبقى سيسكت كما قلنا من قبل، والثاني أن الفقير الذي يستطيع الكسب بنفسه لو احترف سوف يترك الحرفة والصناعة لأنه يعلم أنه شريك الغني، يعني في النهاية اربح وأنا شريكه، يبقى علم العمل، وبالتالي سوف يؤدي هذا في النهاية إلا أنه لن تجد من يربح. نعم. الوجه الخامس والثلاثون وجوب قطع الصرف حفظا للأموال. لماذا تقطع الصرف حفظ الأموال؟ هذا حفظ للأموال. ومن العجيب الذي لا ينقضي أن يسقط دعاة الاشتراكية هذا الحد الذي أوجبه الله ورسوله وأكده الله ورسوله، حتى غضب النبي حين شفع في أسامة في المرأة المخزومية. ليه؟ قال لك ما هو ياخذ الأموال عادي، ما هو له حق بهذا المال، على ما تقطع عليه الصارت. فردوا هذا. طيب الوجه السادس والثلاثون قوله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع دين، لو الحرابة. وعموم هذه الآية تناول المحاربين الذين يعرضون للناس فيغصبونهم المال جهرا بما معهم من القوة. قال ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتل وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض، وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف. طيب فأنت ترى أن حبر الأمة وجمال القرآن الذي فقاه الله في الدين وعلم التأويل بارك الدعاء النبي، ترى وقد فسر الآية بقطاع الطريق، وترى أن في الآية لهؤلاء القطاع عقوبتين: هذا الحد العظيم، وثانيا العذاب، هذا حد العظيم في الدنيا يعني، وثانيا العذاب العظيم في الآخرة إلا أن يتوبوا. وفي هاتين العقوبتين أكبر دليل على تحريم مال المسلم، وأن الشارع قد جعله من أسباب الحماية ما يكفي ويشفي والله الحمد. الوجه السابع والثلاثون نهى النبي عن البيع على بيع المسلم، ووجه الدلالة في هذا حكمتان: التعدى على الأخ على أخيه، والثانية أن في ذلك منع لرزق أخيه المسلم الذي انعقد سببه، فإنه إذا قال لمن باع سلعة من 9 دراهم أنا أعطيت فيها 10 يبقى منع سبب الرزق في هذا ولا ريب. فإذا كان هذا حراما فكيف بالذي يأخذ المال كله بغير إذن من الشارع كما تقول الديمقراطية الاشتراكية. الوجه 38 نهى النبي عن النجش، والنجش أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد مضرة المشتري أو مصلحة البائع أو كلتيهما، وذلك لأن النجش بالنجش استخراج من المشتري زيادة في الثمن بغير حق، وإن كان ظاهره أنه بحق. فإن كان النبي نهى عن التحيل لأخذ المال بلا حق فأخذوه ظلما جهرا بلا تحيل من باب أولى أن ينهى عنه. الوجه 39 أن في الاشتراكية إضعافا وإعداما للتوكل على الله، فإن الفقير الذي يعيش في بيئة لا تعمل بالاشتراكية يكون دائما معتمدا على الله مستعينا به في طلب الرزق معلقا أمله ورجاءه بربه. إنما الاشتراك يعلق رجاءه بمين؟ هو جيل المال جيل المال، فلم يعد هناك معنى للتوكل فيعتمد على غيره. الوجه 40 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك تمرا فأصابت أو ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. الشاهد أنه لا يحل البائع أن يأخذ من مشتري الثمار التي اجتيحت شيئا، وذلك لأن المشتري إنما بذل الثمن في مقابلة الثمر، فإذا لم يحصل له وجب أن يرد عليه ماله. والاشتراكية تصادر الأموال وتأخذها بغير حق. الوجه 41 أن النبي قال: الصلح جائز بين المسلمين إلى صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وقال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا أو أحل حراما. وهذا الحديث له طرق لا ضعيفة، فأقل أحوال أن يكون حسنا من حيث السند خلافا للترمذي، وصحيح من حيث المتن والمعنى. فإن الأصل في المعاملات بين الناس الحل، سواء كانت صلحا أو بيعا أو هبة أو وقفا أو غير ذلك. أما وجه الدلالة في أن هذا الحديث على بطلان الاشتراكية فهو أن النبي أبطل الصلح والشرط المتضمن لتحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله. ومن المعلوم أن الاشتراكية تحلل ما حرم الله لأنها تبيح أموال الناس بغير حق فتكون باطلة. طيب الوجه 40 42 حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما بايع النبي النساء، قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر: يا نبي الله إنا كل على أبائنا وأبنائنا. قال أبو داود: وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه. رواه أبو داود. وقال: الرطب الخبز والبقل والرطب. ففي هذا الحديث بيّن النبي أنه لا يحل للمرأة من مال أبيها وابنها وزوجها إلا الرطب والخبز والبقل والرطب. فإذا كان هذا في حق القريب مع قريبه لا يحل له إلا الشيء الرطب يأكله ويهديه، فكيف بالأجنبي؟ الأجنبي لا يحل له لا القليل ولا الإيه ولا الكامل. الوجه 43 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل وأعظم أجرا؟ قال: أما وأبيك لتنبأن أن تصدق وأنت شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه الجماعة إلا الترمذي. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي أثبت للفرد الملكية التامة والتصرف المطلق، وأثبت وجود المال إلى الممات واستحقاق الإرث فيه، وكل هذا مما تمنع الإيه؟ الاشتراكي. الوجه 44 أن النبي قدمت له شاة ذبحت بغير إذن أهلها، فجعل يلوك اللقمة في فمه ثم قال: إني لا أجد شاة ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة التي قدمتها: يا رسول الله، أخي وأنا من أعز الناس علي، يعني هذه ملك أخي، وأخي ما يرفض لي طلب، وأنا من أعز الناس علي، ولو كان خيرا منها لم يغير علي، وعلي أن أرضيه بأفضل منها. فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى. رواه أحمد أبو داود والدارقطني واللفظ له. فالنبي لما يتورع عن هذا يا أخوان يبقى الاشتراكية التي تأخذ الأموال قصرا وقهرا لا يحل لها. الوجه الأربعون الخامس والأربعون أن الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا إلى أن قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وطبعا الاشتراكية ليس فيها أكل بالإيه؟ بالمعروف أن تأخذ أموال الناس. الوجه السادس والأربعون قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ووجه الدلالة في الآية أن الله أمر بما يكفل حماية المال وحفظ المال من وجوه عديدة ذكرها الشيخ حاصلها الكتابة والتوثيق. ولو لم يكن المال محترما ومصونا ولم تحافظ الشريعة على مالك وترعى ملكيتك ما جاءت هذه الأحكام. فالاشتراكية إبطال لأحكام الشريعة في هذا الباب. الوجه السابع والأربعون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الواهب بأن يرجع في هبته وشبهه بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه كما تعلمنا في الحديث. طيب وهذا الحديث دليل على وضوح دليل واضح على ثبوت ملكية الفرد وأن الموهوب له قد ملك الهبة وإلا لم يكن الرجوع في الهبة حراما. أنا وهبتك هدية وهبتك شيئا وهبتك كتابا هل يحق لي أن أرجع فيه؟ الجواب لا. ليه؟ لماذا؟ لأنه صار ملكا للغير ولما صار ملكا للغير لا يجوز انتزاعه مع أنه كان في كان مالي أولا. فإذا لم يجوز أخذ الهبة وهي مالي أولا فكيف يجوز أخذ الملكية التي ليست كذلك؟ من باب أولى. ولهذا العلماء يقولون الهبة لا تثبت إلا بالتملك. يعني تعد واحد بهبة لا يلزمك التسليم لكن إن سلمتها إياه لزمك ذلك وأنه لا يجوز الرجوع في الهبة إلا الوالد. ليه؟ لأنك ومالك لأبيك الوجه الثامن والأربعون عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فمن أعمر عمرا فيالذي أعمر حيا وميتا ولعقبه رواه أحمد ومسلم. فأمرنا أن نمسك علينا أموالنا وهذا الأمر إما الوجوب وإما الاستحباب وهو دليل على أن الإنسان أن يمسك من ماله ما شاء ولا يجب عليه أن يهب لأحد شيء. الاشتراكية لا بتوجب عليك أن تعطي من مالك للآخرين. الوجه التاسع والأربعون أن هذه المسألة أعني مسألة الاشتراكية مسألة اجتماعية كبيرة ولو كانت واجبة أو ثابتة في الإسلام لنقلت نقلا عظيما متواترا مشهورا بين الصغير والكبير ولكن يا أخواني نقل خلافها في هذه الأحاديث والأدلة. الوجه الخمسون حديث سعد لما قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في حاجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يأتوني إلا ابنة لي أفرأ أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فشط رسول الله الحديث. ووجه الدلالة أن النبي لم يرخص له أن يوصي إلا بالثلث مع أنه قد أوصى بماله في الفقراء المسلمين في الفقراء والمساكين وابن السبيل يا أخواني ومع أنه ماله فلا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث مع أنه ماله. ليه؟ لأن أكثر من الثلث تعلق بحق الورثة فلا يجوز أن يتصرف بحق الورثة. لكن لو أهدى ماله لو وهب ماله كله في حياته لا إشكال إنما وصية لا يجوز في أزيد لا يجوز إلا بالثلث فقط. فإذا كان الإنسان يمنع من التصرف في ماله في الوصية إلا في حدود الثلث فكيف يجبر على أن نأخذ منه ماله؟ طيب الوجه الثاني والحادي والخمسون ما في صحيح البخاري وغيره من حديث طلحة بن عبيد الله لما جاء رجل أهل نجد وسأله عن الإسلام فقال خمس صلوات إلى أن قال وذكر له الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. أما دعاة الاشتراكية فيقولون بأنه لا يجب في المال سوى الزكاة بل فإن قال دعاة الاشتراكية إنكم لا تقولون بأنه لا يجب في المال سوى الزكاة بل تعترفون بوجوب الغير في المال كالنفقات والكفارات فالجواب هذا حديث دليل واضح على أنه لا يجب شيء سوى الزكاة. فإن جاءت أدلة أخرى تدل على وجوب غير ذلك وجب الاقتصار على مورد النص كالنفقة على الإيه؟ على الأقارب والمماليك والبهائم لكن ما أمرني الشارع بالنفقة على غير هؤلاء. الوجه الثاني والخمسون عن أبي هريرة أن النبي قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله أن رجلا جاء إلى النبي فقال يا رسول الله عندي دينار فقال أنفقه على نفسه قال عندي آخر قال أنفقه على ولدي قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم خرج الشافعي وأبو داود واللفظ له وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد فقوله أنت أعلم وفروي أبصر به دليل على أنه لا يجب إنفاق ما زاد على كفاية النفس والأهل والولد والخادم ولو كانت الإشتراكية واجبة لبينها النبي هنا الوجه الثالث والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال أنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من جوع وإن كنت أبو هريرة يقول كنت أعتمد على كبدي من جوع وإن كنت لأشد الحجر على بطن من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر وذكر الحديث حديث أهل الصفة الطويل المعروف وأنت ترى في هذا الحديث مضادة الاشتراكية والنظام الاشتراكي لما كان عليه النبي وأصحابه فترى التباين الطبقي بين أفضل القرون في عهد أفضل الرسل فهذا أبو هريرة يعتمد بكبدي على الأرض من جوع ويربط الحجر وأولاء أصحاب الصف وضيوف الإسلام وهذا عبد الرحمن بن عوف غني وهذا عثمان غني فوجد هذا التميز الذي لم يبنى على ظلم طبعا بل تلك أرزاق يا أخوان الله فضل بعضكم على بعض في رزق اللهم جعل الرزق واحدا والاشتراكية تعدم هذا وتصادم الله في قدره وفي شرعه الوجه الرابع والخمسون عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه وهذا لفظ مسلم معناه في فوق وأدنى فوق وأدنى الوجه الخامس والخمسون عن أبي هريرة أيضا أن النبي قال يدخل فقراء الجنة قبل الأغناء بخمسمائة عام رواه الترمذي وقال حديث صحيح فأثبت النبي طبقتين طبق للفقراء وطبق للأغنياء وحكم لهما بحكمين مختلفين وهما تقدم دخول الجنة وتأخر الوجه السادس والخمسون عن عروة عن خالتها عائشة أنها قالت والله يا ابن أختي إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله نار قلت يا خالة فما كان يعشيكم قالت الأسودان التمر والماء إذن في أغنى وفراء حتى النبي كان لا يد صلى الله عليه وسلم الوجه السابع والخمسون عن أبي هريرة أن النبي خرج يوما ذات يوم أو ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكم من بيوتكم هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيدي لا أخرج الذي أخرجكما يوم وأتوا على صحابي وقدم منهم طعاما يبقى في من يجد وفي من لا يجد صح فهل أجبر الصحابي على ضيافتهم لا ما أجبر وهل أخذ النبي أموال المسلمين ليوزعها عليه وعلى بكر وعمر أبدا يبقى في تفاوت في طبقتان ولهذا اللي يطلع يقول لك ما احناش عايزين طبقية لا لو تقصد مش عايزين مظالم ماشي اما الطبقية موجودة يا اخي انا دكتور انت تبنون تجارة يا اخي انا مهندس وانت سباك يا اخي انا سباك وانت فلاح يا اخي انا فلاح وانت انا صاحب ارض وانت مستأجر عندي لو كنا كلنا اصحاب ارض مين اللي هيشتغل فيها لو كنا كلنا دكاترة ومهندسين مين اللي هيشتغل طيب لكن انا عندي ارض فبا اجيبك تزرع انا عندي رايح القاهرة فبجيب سوائي وصلني بأجرة لو كلنا وزراء وكلنا رؤساء وكلنا اغنياء اين الفقراء هذا مصادمة للشرع والقدر خذ قاعدة كل انحراف عن الشرع ضلال مبين وتضييق وتقتيس ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ولهذا فليتعلم العالم كله وليتحول العالم كله إلى تلامذة نجباء يطلبون العلم من العلماء علم الشريعة علم الشريعة يطلبون علم الشريعة من العلماء ففي الشريعة سعادة البشرية سياسة إعلام اقتصاد تعليم كل شيء تعالى نصف لك الطريق بالشريعة نرصف الطريق ونضع طريق يصلح للناس
ولو أخذنا من أراضي الناس ما يصلح ونعوضهم، نبني الكباري، ولو أخذنا وهدمنا بيوت الناس ونعوضهم ولا نظلمهم. ومن ثبت أنه خان في الطريق فإنه يعاقب ويضمن ولا ويحرم من أن يأخذ هذه المقاولة مرة ثانية. سوف ترى المواصفات إذا كانت 20 سنت تبقى 25 سنت. ده الناس بقوا دلوقتي لما الدولة وزعت عليهم الدقيق وكان من ده وتدلهم تصريح بأفران، ولما حطت عليهم مفتشين يراعوهم يقول لك أنا ما سرقتش مش عايز، يبقى مش جايب أصل، لما بيجيب شبرة عماله هقفله بقى، يعني لازم نسرق. طيب تسرق ليه؟ سلم الفرن واحد تاني، يقول لك لا، لا هو الذي يتركه ولا هو الذي يعمل بما يرضي الله عز وجل بحسب المواصفات. والدولة تديله ويخبز للناس يبيع الدقيق في السوق السود. فالعيب فينا سبحان الله. وبتاع المخبز ده مين؟ ده دولة؟ وبتاع المخبز ده هو أنت؟ وبتاع التموين هو مين؟ ما هو أنت. واللي بيرصد لك الطريق المول ده مين؟ حاكم ولا وزير؟ ما هو أنت يا مهندس. شبك المهندس ده؟ شبك اللي بأكلك الحرام وأعد قدام قناة رابعة طول الليل والحاكم الظالم وابنك مع الشيك حرام المهندس سرق من طريق الناس؟ ما تعلم ابنك الأول يتقي الله. ما هو الحاكم صرف الفلوس في الدولة، طلع 5 مليون لرصف الطريق، اتحط 2 مليون وتاخد 3 مليون في بيوت اهل رابعة واهل خمسة واهل ستة. ما هو ابنك مع الشيخ حرام، مش ده المهندس عم الشيخ؟ مش انت الموظف اللي واخد دول بالهريسية بدل ما تربيه في القنوات وترع الناس حتى وترع المسلمين حتى لا يبقى ضرر؟ مش بيعته؟ مش ادوية الزراعة الكيماوي ده في الجامعات الزراعية والادوية؟ مش الموظف السكرتير في البتاع ده هو اللي باعه؟ يقول لك اه ما الحاكم ما بيعاقبش شيء، ما هو الحاكم بيحطه فوق واحد والواحد بيخون هيعمل ايه؟ هو الحاكم هيمشي بوحي، يبقى محتاجين وحي، حاكم بوحي، ياتي الوحي ويقول فلان في جمعيه عثمان مركز بيلا في المكان الفلاني يتم القبض عليه لان الوحي قال بانه سرق البنزين. هنعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ممكن سيادتك تيجي تبقى حاكم دلوقتي؟ طب انا ما اعرفش مين اللي في الصعيد ومين اللي في مرسى مطروح، انا احطك انت وبنتك هزيبا؟ قال له ده انت موجود في الفريق كده وبتسرق محمول زميلك طول الليل بتصلي وتنتظر اول ما الناس تخش ها تسرق. طبعا مش الاخوه المعترفه، لا بتيجي ناس يعني من الخارج ينتظر لما الاخوه المعترفين يدخلوا المصلى. يا اخي خاف ربك يا اخي، ده انت بتسرق مين يا راجل؟ الواحد يخاف تسرق معتكفا يدعو عليك في سجوده؟ ومين اللي بياكل اموال؟ ومين اللي بياكل الناس لحم الحمر ولحم الكلاب؟ الدوله والحاكم حاجه عجيبه. ومين اللي بيبني الانساق ويملاها اسلحه؟ سيارات ممسوكه اول امبارح عاملين لها في في في, في باطنها اماكن يضعون فيها الاسلحه، راح العريش. مين اللي عامل كده؟ برضه الدوله؟ يا اخي مين الدوله؟ انا وانت. من الدوله؟ انا وانت. اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله. لكن تيجي تقول حاسب واعمل والدوله واقعد امام قناه رابعه والجزيره طول النهار. الوجه الثاني والخمسون، قول ابو هريره رضي الله عنه. نعم الوجه كم؟ 58. قول ابو هريره قدرتين واني لاخر فيما بين منبر الرسول، ايضا ذكر جوع ابو هريره وقد سبق. الوجه 59 عن فضاله بن عبيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى بالناس يخر رجال من قامته في الصلاه من الخصاصه هم اصحاب الصف. ايضا اذا وجد فقراء هم اصحاب الصف. ايضا وجه 60 عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمه الاخير من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري وكذلك أحمد والترمذي وصححه. وقال فيه: مظلمة من مال أو عرض. مال أو عرض، ومعلوم الاشتراكية تظلم الناس في أموالهم وتأخذ أموالهم قهرا. الوجه 61، حديث عائشة في بريرة: ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم، فإذا هذا نص على أن ما خالف كتاب الله فهو باطل، والاشتراكية تخالف كتاب الله في توزيع الأموال والثروات. الوجه 62، عن حكيم بن حزام أن النبي قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يفترقا، فإن صدق وبيان بورك لهم في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. متفق عليه. فتوعد النبي من كذب وكتم في بيعه، لما في ذلك من أي أخوان؟ من التصرف على أخذ المال بغير حق، لأنه سيبيع أخاه سلعة مغشوشة باعها ب100 وقيمته 50، يبقى أخذ 50، فكيف بالذي يأخذ منك 50 قهرا من غير بيع؟ الوجه 63، ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهؤلاء الاشتراكيون يأخذون أموال الناس بلا ريب، وهم لا يريدون أداءها، يأخذونها إلى الآخرين. الوجه 64، أن هؤلاء الاشتراكيين كما ظلموا أرباب الأموال فقد ظلموا الفقراء أيضا، إن كانوا يعطونهم مال الأغنياء حيث سلطوهم على ما لا يحل لهم أخذه، يبقى أكلوا الفقراء البطن. الوجه 55 و60، عن أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري والنسائي، وزاد رزين فيه: فإن ذلك لا يجاب لهم دعوة. صدق الله ورسوله، فوالله لقد أتى ذا الزمان، وأن أعظم من يمثل ذلك أولئك الاشتراكيون، لا يبالون، الذين يريدون أن يبنوا اقتصادهم على نهب أموال المسلمين من أي طريق كان. الوجه 66، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه. فنقول لهؤلاء الاشتراكيين: إننا نعلم أنكم بسلبكم أموال الأغنياء لم تحبوا لإخوانكم الذين فضلهم الله على غيرهم بالمال ما أحببتم لأنفسكم، بل حسدتموهم على ما أتاهم الله من فضله. الوجه 67، عن أبو هريرة قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، الحديث أنتم تعرفونه، ففي إذن طبقتان: طبقة أغنياء وطبقة فقراء. الوجه 68، أن في كتاب الزكاة الذي كتبه أبو بكر الصديق لأنس بن مالك، وقال فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في هذا الكتاب، أن مال الزكاة إذا نقص عن النصاب فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها، يبقى لا يجب عليه إلا بمشيئته، وهؤلاء جعلوا ذلك واجبا عليه. الوجه 69، أن النبي أمر الملتقطة أن يشهد على اللقطة خوفا من أن يطمع فيها فيكتمها فتضيع على صاحبها، فأمر الملتقط أن يعرفها سنة، وإن جاء ربها يوما ما فليؤديها إليه. يبقى حفاظ على المال ولا يا أخوان؟ حفاظ على الملكية، حتى لو أنه تصرف فيها فإنه يردها إليه. الوجه 70، عن أبي هريرة أن النبي قال: من أدرك ماله بعيني عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره. متفق عليه، وهذا دليل واضح على عدم اعتبار الاشتراكية، إذ لو كانت الاشتراكية حقا معتبرا لكان المفلس أحق بمال هذا الغني لإفلاسه وغنى الآخر. انتهى محرر فضيلة شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى، ويلاحظ أنه لم يختم الرسالة، ولعله كان يريد أن يكتب مزيدا، وفي ذلك الكفاية والحمد لله، وقد ذكرنا ذلك مختصرا، فاختصرنا بعض المواضح لوضوح الأدلة في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.